أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في أحكام بيع السلف، ووصل بنا المطاف إلى المسألة 268. قال المصنف: إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل. قلنا إحنا سابقا أعزائي، بيع السلف إنه أنت تدفع ثمن البضاعة وبعدين يجيب لك هذا البائع البضاعة بعد فترة يسلمك إياها. خلي أفترض أنه أنا اشتريت من زيد ثلاجة، دفعت له مبلغ الثلاجة وليكن 500,000، طلعت 500,000، قلت له أريد ثلاجة، فهاي الثلاجة اللي بعدني أنا ما مستلمها لحد الآن، يصير أبيع هالزيد نفسيته اللي باعني إياها؟ العبارة كالتالي: إذا اشترى شيئا سلفا، ثلاجة احنا اتفقنا، جاز بيعه من بايعه، يعني أبيعها على نفس اللي باعني إياها قبل حلول الأجل. خلي نفترض قال لي لمدة شهر وأنا بعد 15 يوم بدالي أبيعها الثلاجة اللي أنا ما مستلمها لحد الآن، أبيعها لزيد نقدا فقط، بالنقد يجوز. زين، وكذا بعد حلول الأجل، ورا ما يحل الأجل وبعدني ما مستلمها لكن حل الأجل الآن، ولكن هالمرة أبيعها نقدا ونسيئة. إذن بعد حلول الأجل أقدر أبيعها نقدا للي باعني إياها، نقدا ونسيئة. زين، وهاي بيها أعزائي تقديرين. التقدير الأول كتبوا عليها تقدير رقم 1: بجنس الثمن، بجنس الثمن الذي دفعه إلى البائع. يعني أنا بعت الآن اشتريت من عند الثلاجة ب500,000، يبيع ليها هو أيضا ب500,000، العفو يشتريها مني ب500,000، تمام؟ هذا بجنس الثمن، بشرط عدم الزيادة على الأحوط وجوبا. هاي مرت علينا المسألة: حتى لو كان من المعدود لا يجوز بيعها بأكثر من ثمنها قبل قبضها على الأحوط وجوبا بزيادة عن الثمن. واضح هذا التقدير الأول مع الشرط اللي مذكور فيه. التقدير الثاني أو بجنس آخر، هذا التقدير كتبوا عليه تقدير رقم 2: وبجنس آخر ما لم يستلزم الربا على التقديرين. بشرط ما يستلزم الربا، لأنه الدين إذا أنا باعتباره هو، إحنا قلنا بيع السلف ترى هو دين، فأنا إذا مداين 500 ويرجع يعطيني إياها 600 ببيع غير مقبوض، هاي تعتبر معاملة ربوية، فهذا يكون ما يصير. إحنا هم من الأول قلنا ما يصير بزيادة عن جنسه على الأحوط وجوبا، هاي انتهينا. وبغير جنسه، كما لو كان مثلا من المكيل والموزون، انطيته مثلا خلنا نفترض طن حنطة مقابل انه يجيب لي الثلاجة، وراح يرجع لي طن ونص حنطة، فراح يصير طن حنطة انا انطيته ويرجع لي طن ونص حنطة، هذا ما يجوز. قال وبجنس آخر ما لم يستلزم الربا على التقديرين ولا يجوز بيعه من غير البائع. هسه احنا على نفس البائع عفوا ما عندنا مشكلة يصير أبيعها على نفس البائع، لكن على غيره يصير أبيعها العمر وأنا ما قابضها؟ قال ولا يجوز بيعه من غير البائع، يعني على غير البائع قبل حلول الأجل. إذا ما حل الأجل شون أنا أبيعها إلى شخص آخر؟ يسموه بيع الدين بالدين هذا. ويجوز بعد حلول الأجل، إذا حل الأجل يصير أبيعها إلى شخص آخر أجنبي اللي هو عمرو، سواء باعه بجنس آخر أو باعه بجنس الثمن نفس الذي اشترى به مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي، كل هذا يصير مدام حل الأجل. بعد حاجتي صارت قدام قولتهم، حاجتي تحت يدي وتحت أمري، أقدر أبيعها نقد وأقدر أبيعها بالآجل وأقدر أبيعها بزيادة وأقدر أبيعها بنقصان وأقدر أبيعها بسعرها لأن حل الأجل، وخصوصا لأجنبي. بل قد يكون الفرد الغالب بها أنه أنا أبيعها بسعر أغلى من اللي أنا اشتريتها، قد يكون هو هذا الفرد الغالب مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما لم يستلزم الربا، قلنا في جميع التقادير اللي هو كما لو كان مكيلا أو موزونا وهكذا. هذا في غير المكيل والموزون، وأما فيهما في المكيل والموزون حتى لو ما قابضها نفس الكلام حيدر عيسى، حتى لو ما مستلم، المهم هو حل الأجل بعد يعني دخلت في ملكك. هذا في غير المكيل والموزون، وأما فيهما ما عدا الثمار، الثمار يصير لها استثناء، سيأتينا بيع الثمار بالفصل المقبل إن شاء الله. وأما فيهما فلا يجوز بيعهما المكيل والموزون لغير البائع قبل القبض. إذا ما قاب المكيل والموزون إلا مقبوض، يا الله تقبض يا الله تبيع لغير البائع قبل القبض مرابحة مطلقا، يعني سواء كان بجنس المال أو بغير جنس المال، بزيادة بدون زيادة، كما تقدم في المسألة 200 صفحة 66 فراجع. قلنا المكيل والموزون لابد أن يكون مقبوضا، حتى طبعا وأكو بعد يعني عندنا الذهب والفضة يعني إذا كان من النقدين، بس هنا أنا ما ذكرت ليش؟ لعدم الابتلاء بها في هذا الزمان كما قلنا. فإذا إذا مكيل وموزون لابد أن يكون مقبوضا، أما إذا كان غير مكيل وموزون قلنا مثل الثلاجة، فحتى لو ما قابضها يجوز لك بيعها ما فيها إشكال. واضحة هاي المسألة أعزائي؟ كتبت الملاحظات اللي قلت لكم عليها، تقدير رقم 1، تقدير رقم 2، تمام؟ جيد. المسألة 269، إذا دفع البائع المسلم فيه البضاعة دون الصفة مرة الشغلة اللي أشتريها من عندك، أنا دفعت لك فلوس وقلت لك أريد فلان شغل، الفلان شغلة تجيب لي إياها، مرة تجيب لي إياها مثل ما أنا وصفت لك إياها مثل ما أنا وياك متفقين، وهذا ما عدنا به مشكلة، ومرة تجيب لي إياها بأقل من مواصفات اللي أنا قايل لك عليها، ومرة تجيب ليها بمواصفات أعلى من اللي أنا قايل لك عليه، فشنو الحكم؟ إحنا هم راح نرقم ذن 3 أرقام. إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة كتبوا عليها هذا رقم 1 دون الصفة، لم يجب على المشتري القبول. وصيتك أنا على سيارة موديل 2020 وانت جبت لي اياها موديل 2018، فاني مو واجب علي اقبضها، هاي ما واجب علي استلمها. ليش؟ لان دون المواصفات اللي انا قلت لك اياها. واضح أعزائي؟ ليش؟ لأن البضاعة فاقدة لصفة من الصفات المتفق عليها، وهذه الصفة لها مدخلية في الثمن وهك والرغبة و... ولو رضى بذلك صح، نعم إذا وافق قال هسه أنا ما تأثر عندي 2018 و2020 نفس الشيء، إذا قبل بيها ماكو إشكال يصح البيع. زين، وكذا يصح البيع أيضا إذا دفع أقل من المقدار، إذا دفع أقل من المقدار وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأه المشتري من الباقي. يعني أنا قلت له مثلا أريد من أريدك تجيب لي خلينا نفترض 10 مجلدات، وهو ما جاب لي 10 مجلدات، جاب لي 8 مجلدات. إذا جاب لي 8 مجلدات وقبلت بيها يصح. قلت له أريد 10 مجلدات وجاب لي 8، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار وتبرأ ذمة البائع إذا أبراه المشتري من الباقي. قلت له ما برد ذمة عن الكتابين الإضافيات، فخلاص بعد ما عليك مشكلة. واضح أعزائي؟ هاي انتهينا منها النقطة، ونروح للنقطة رقم 2. وإذا دفعه على الصفة والمقدار المتفق عليه بينهما، منطي مواصفات عفوا وجاب ليها نفس المواصفات، وأنا قايل له على مقدار معين وجاب لي نفس المقدار المعين المتفق عليه بالعقد، فوجب عليه القبول. هنا أنا واجب عليه أقبل لأنه مطابقة للشروط والمواصفات، فواجب علي أنه شنو أقبل. هاي النقطة الثانية، خب هاي ما يرد لها تفصيل، واضحة بعد. وصيت على السيارة وجابها بالموديل الفلاني، وصيت على الكتب وجابهم بالعدد الفلاني اللي احنا متفقين عليها وإلى آخره، فيصح مثل هذا الأمر. وإذا دفع فوق الصفة هاي نقطة رقم ايش قد تصير عندكم؟ عافية، نقطة رقم 3 أحسنتم. وإذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط، يعني أنا من قلت له أريد سيارة موديل 2020 وهو جاب لي موديل 2021، فأني بس الأدنى من 20 ما أقبل بي، إذا أكثر خوزايد خير بعد أحسن، ممتازة. استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، بس الأقل هو المرفوض، أما المساوي المطلوب أو الزايد عليها بعد أحسن وجب القبول أيضا. وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها الأقل والأكثر اثنيناتهم غير مقبول. يعني من قلت لك أريد موديل 2020 ما أريد لا 2019 ولا أريد 2021، ما أريد لا 2019 ولا 2021، أريد إلا 2020، يعني ما أقبل لا الزايد ولا الناقص. فشنو الحكم؟ وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها الأقل من 2020 ما أريده، وما فوقها الفوق 21 هم ما أريده، لم يجب القبول أيضا. يعني أنا أريد الموديل اللي هي 2020، عندي غايب هذا الموديل فقط حصرا، لم يجب القبول. زين، طبعا تعرفون أعزائي، يعني يمكن هسه قدحت في أذهانكم انه السيارة اذا اخو انت موصي على 2020 وجاب لك موديل 2021، خوب تعبيرنا اشتكره منها، هاي زايد خير صح ولا لا؟ تنقال عندنا هيش عبارة، لكن مو دائما. تدرون انتو بعض الموديلات هسه بالسيارات اعزائي، الموديلات الاحدث تكون أقل كفاءة حتى من الموديلات الأقدم. أكويش بعض السيارات في السنة ما أعرفها بس سامع بهيك شيء، يعني الموديل اللي إجا لاحقا مثلا بيفد سلبيات أكثر، فيقولون اللي موديل الكذا اللي قبله كان أفضل. طبعا من حيث كذا من حيث كذا هم يخلون بها حيثيات يعني. فإذا يطلع الموديل مال العام أفضل من مال السنة أو مال قبل 4 سنوات أحسن نوعية جت بيها يعني، باعتبار أنه التعديلات اللي سووها مثلا صارت أنصى السيارة خلنا نفترض، أو التبريد مالها أقل كفاءة، أو صارت مو بمنشأ نفس البلد وإنما امتياز خلوها ببلد آخر وامتياز من عندهم. دولة طبعا الناس يعني اللي أصحاب الاختصاص يعرفون هاي الفنيات كلها تأثر على الأسعار مالتهم. فأني ما دام استثنيت قلت لك ما أريد ما أريد أكثر من 2000، أريد موديل 2020، ما أريد 2021 ولا أريد 2019. فإذا تجبت لي أكثر من ذلك أو أقل من حقي أنه أرفض. زين. وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول، وهذا بينا. نوبات حتى لو كانت أكثر بس أنا ما أريدها، أنا أريد الموديل الفلاني. فطبعا حتى الموديل أعزائي، ولو بس إحنا ما نريد نسولف بس على السيارات يعني، لكنه تطلع نوبات مثلا الموديل الأحدث مو جميل، شكله مو جميل يعني، الموديل الأقدم أكثر جمال. الجمالية هم إلها دور ترى يعني، بالسعر هم إلها دور. المهم ما دام البائع جاب لي مو بالمواصفات اللي أنا رأيدها من حقي أرفض، وإذا وافقت كان بها ونعمت. يعني القبول متوقف على المشتري، إذا قبل بالموديل الأحدث أو الموديل الأقل أو كذا ما عندنا مشكلة، وإذا ما قبل من حقه يرفض لأنه اجتي مو على المواصفات اللي هو أراده. واضح؟ بلي. نروح للمسألة 270. قال إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه، الأجل حل احنا اتفقت وياه يسلمني البضاعة مثلا في شهر رمضان، وقد حل شهر رمضان، يا بال الشات اللي وصيتك عليها يكون يجيب لي اياها بشهر رمضان، وين صارت؟ قال له ما دبرت عدي لحد الان. شوفوا المسألة، إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه البضاعة في الموعد المعين، تخير المشتري بين خيارين. الخيار الأول أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، أنتظرك أسبوع أسبوعين احتمال شهر شهرين، إذا أنا أرد أنتظر وما عندي مشكلة خوكان بها ونعم، من حقي انه اني انتظر لكن مو على نحو الالزام، هذا احد الخيارات. زين. والخيار الثاني وبين الفسخ، ومن حق اقول له انا اريدها بشهر رمضان، قلت لك رايد الشات حتى احلبها او حتى اذبحها او الى اخره، فافسخ اروح اشتري من غيرك. وبين الفسخ والرجوع بالثمن، طبعا الثمن إذا موجود تطيني، دفعت لك أنا 100,000 مقابل الشات اللي يفترض تجيب ليها بشهر رمضان، وحل شهر رمضان وانت ما جبت للشات، فضل انطيني المبلغ 100,000 حتى أشتري من غيرك. بالثمن هاي إن وجد، أو بدله، بدله مع عدم وجوده، إذا الثمن ما موجود ينطيني البدل ماله بلا زيادة ولا نقصان، حتى لا يستلزم ربا، لأن لا تنسون هو ترى دين قرض أنا منطي مقابل بضاعة يجيب لي إياها، بيع سلف. ما سامعين يقول أنا مسلف فلان مسلف زيد، فهو بمنزلة الدين، فكون يرجع لي البدل ماله بنفس القيمة مالته من غير زيادة ولا نقصان. قال والرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة ولا نقصان، ولا يجوز له بيعه على البايع بأكثر مما اشتراه على الأحوط وجوبا. على نفس البائع أبيع الهياء بثمن أكثر، ما يصير الأحوط وجوبا، وهي مرت علينا قبل قليل باعتبار حل الأجل وما جاب لي إياها. فأقول له يا عبد أنا مو اشتريت منك شاتب 100,000، أنت لازم تجيب لي إياها، وهسه حل شهر رمضان، تعال انطيني بدالها 150، أبيع لك إياها ب 150. ما تصير هاي معاملة ربوية. ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي، لو كانت مثلا البضاعة من ذوات التجزئة، مثلا قلنا مجموعة كتب، وهذا جاب لي بعضهن دون البعض، كان له من حق أن يكون للمشتري الخيار في الباقي. اللي قبضهن وقع فيه البيع تام، واللي ما قبض به من حق أنه يفسخ. كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه، يفسخ يقول له ها هي ما تجبت لي مثلا 10 من أصل 30، كافي رجع لي فلوس البقية، أو الانتظار ينتظر لما يكمل بقية الصفقة مالته والبضاعة والكتب. وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، هل من حقه أنه يفسخ يقول له ليش أنت جبت له بس 10 وتعال انتظرني تقول لي أنا قلت لك بشهر رمضان لازم الكل أنت جايب لي يعني. فأنت جبت لي جزء من عدهن وتقول لي تعال انتظر، لا أبويا أنا أفسخ المعاملة كلها لأنها تبعض الصفقة. قال وفي جواز فسخه في الكل، حتى اللي جاب لي أقول له لا العد ما استعني لو استلمهم كلهن لو ما استلمهم، حينئذ إشكال. والأظهر الجواز. جواز شنو هذا قلنا؟ تبعض الصفقة. نعم لو فسخ المشتري في البعض، لو فسخ المشتري في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل. إذن خيار تبعض الصفقة أعزائي مو خاص بس بالمشتري، حتى خاص بالبائع. شلون يعني؟ هذا من جاب البضاعة قال للعدان أخذ بس ذني هاي المجموعة وهاي وهذه ايش ما أريدها، هاي وين يوديها زين، هذا هم يخسر بيها. فهذا من حق البائع يقول للعدان هم أفسخ، هم من حقي أفسخ بالبضاعة، لو تأخذها كلها اللي قلت لي عليها، لو أرفضها كل، لأن يعني وين أوديها، ناس مراوس ويا ناس. فهو أيضا من حقه يفسخ خيار تبعض الصفقة. من هو هذا؟ البائع. واضحة يا أعزائي المسألة؟ جيد. المسألة 271. قال لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي عين التسليم فيه. إذا تتذكرون مر علينا الشرط الخامس تعيين المكان، مكان التسليم، صح ولا لا؟ لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي عين للتسليم فيه، إيه من حقه يعني، من حقه يفسخ كل الصفقة، من حقه يفسخ كل الصفقة يا حيدر عيسى. قال لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي عين التسليم فيه، مثلا أنا ويا اتفقنا أنه يسلمني في كربلاء، والآن يقول لي الصفقة مالتك اللي أنت تريدها موجودة في النجف، فأنت راضى يا بتسليمه في موضع وجوده بالنجف، مع أنه إحنا متفقين في كربلاء، جاز يصير إذا وافق البائع والمشتري، أو المشتري على وجه الخصوص إذا وافق المشتري أنه يروح يأخذ بضاعته من النجف، مع أنه كان رايدها في كربلاء، خو كان بها ونعمة ما عدنا بها مشكلة. زين جاز. وإلا لو لم يعترض على ذلك ما قبل، قال لا شيء وديني للنجف، احنا متفقين بكربلاء أكون يجيب ليها بكربلاء. وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم، يعني ممكن البائع يروح يحولها من النجف إلى كربلاء، وجب على البائع نقله وأن ينقله إلى بلد التسليم المتفق عليه بينهما، كون أنت يا البائع تروح تنقلها من النجف إلى كربلاء. وإلا لو لم يمكنه نقله، ما تنقل من كربلاء من النجف إلى كربلاء، وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار اللي هن مرت علينا بالمسألة 270 نفسية التقسيم الفوق، إنه لو يفسخ لو ينتظر الأمال الحين ما نشوف النصيغة لتحويله، أو هو يقبل مثلا يروح يستلمها من هناك أو إلى آخره. واضح أعزائي؟ هذا تمام الكلام في أحكام بيع السلف. الموضوع الآخر اللي هو الفصل 12 بيع الثمار والخضر والزر، هذا يأتي الكلام إن شاء الله عنه في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.